من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. الحلقة المجلس، والحلقة السوار الذي يوضع على اليد ونحوه. وقد تطلق على فعل الحلق حلقة أيضا. والباب يدل على أهمية طلب العلم والتكثير لسواد الجالسين فيه، والجلوس حيث تيسر، وكلما قرب الإنسان كانت استفادته، وكلما بعد كان من أسباب العبث. وقوله حيث ينتهي به المجلس فيه أدب، أن الإنسان لا يزاحم، فإن وجد له مجلسا في نهاية المجلس جلس، وإن رأى فرجة لا سيما مع ضيق الحال يدخل في الفرجة. والله عز وجل يقول: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يتفاسح الناس عملا بهذا الدليل. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس، قال: حدثني مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وعبد الله بن أبي طلحة أخو أنس لأمه، وله قصة، وهو أن أم سليم رضي الله عنها كان لها ولد مريض، فخرج أبوه في بعض شأنه ثم رجع وقد مات الغلام، فقالت لأهله: لا تخبروا حتى أكون أنا الذي أخبره. فقال: أين ابني؟ فقالت: هو أسكن ما كان. سبحان الله، بعض النساء عندهن فقه عظيم في الخطاب وفي الأدب وفي الحال مع الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن. فالشاهد قالت لزوجها: هو أسكن ما كان. فظن رضي الله عنه أنه نائم، وهذا من التورية ليس من الكذب، هذا تورية ومعارض، وفي المعارض مندوحة عن الكذب. فأكل ثم أصاب من امرأته ما يصيب الرجل المزوج، ثم قالت له: وار الصبي. فغضب وقال: تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتيني. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما في غابر ليلتهما. فحملت غلاما، ثم سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءها أهل مخاض خارج المدينة، فقالت: اللهم إنك تعلم أني أحب أن أخرج مع نبيك صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل. ف فكأنها لم تجد شيئا. فلما وصلت المدينة وضعت غلامها، فأمرت أنس بن مالك رضي الله عنه أن يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله ودعا له، فرزق هذا الرجل 10 من الولد كلهم يحفظون القرآن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالصبر والاحتساب. قال: أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب، وقيل في الأصل أنه مولى أم هاني، أخبره عن أبي واقد الليثي وهو الحارث بن عمرو، قيل غير ذلك، عندك يا من حديث اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، الحديث من؟ حديث أبي واقد الليث، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العيد بقاف واقتربت الساعة، الحديث من؟ أبي واقد الصحيح مسلم. هل تعرف حوله كلام؟ نعم، فيه كلام من حيث أن الراوي أظنه عبيد الله بن عدي بن الخيار أو غيره، بحيث أن الراوي لم يسمع من عمر، لكن قيل قد سمع من أبي واقد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذا أقبل 3 نفر فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب 1، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر 3؟ أما أحدهم فآوى فآواه الله، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وجدته كتاب العيدين. من؟ نعم، عبيد الله بن عبد الله، لم يسمع من عمر بن الخطاب، لكن في الرواية الأخرى تشعر أنه روى عن أبي واقد، فالحديث ثابت. وذكر له الإمام مسلم طريقين. تكرر معنا كثيرا جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وجلوس الناس معه للذكر والعلم، وهذا هو ديدنهم، فهو مقيلهم ومتنفسهم وهو مأواهم. انظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خاصم زوجته فاطمة رضي الله عنها، أين ذهب؟ ذهب إلى المسجد. إذا أقبل 3 نفر فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب 1، أقبل 2 في حال كونهم راغبين في السماع من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعرض الثالث رغبة عن ذلك المجلس، وإلا لو كان مشغولا لما أخذ، لأن هذا المجلس من المجالس المستحبة والمباحة. لكن قد ذكر في بعض الشروح لعله كان من المنافقين، كما فعل ابن أبي لما قال ابعد عنا نتن حمارك، كانوا يتأففون من الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، يعني كان وقوفهم للنظر أين يجلس، وهذا من حسن الأدب أنه لا يأتي مسرعا شاق للناس ثم إذا وصل بينهم تردد أين يجلس، لكن يقف وينظر يمنى ويسرى، فإذا رأى المكان المناسب ذهب إليه. قال أما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس وسط الحلقة، ما حاله؟ ضعيف من حديث من؟ حديث أبي سعيد. وأما الآخر فجلس خلفهم فأصابه نصيب من علمهم ومن خيرهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أي الذين حضروا إلى هذا المجلس من غيركم، وهذا فيه ضرب الأمثال وهكذا البيان لحال الناس من حيث قبول العلم والزهد فيه، وأن الإقبال على العلم فيه خير. والله لو عرف الناس قيمة هذا المجلس لرأيت المسجد يكتظ، لكن كثير من الناس لا يعرف قيمة هذه المجالس، يبقى الليل كامل أمام التلفاز وأمام الدش وأمام التخزينة وفي القيل والقال، ولا يكلف نفسه الحضور بين مغرب وعشاء فيستفيد خيرا لو لم يكن إلا ذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دعاء الملائكة له. أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء بهذا الأمر التحريض والتحضيض على حضور هذه المجالس، وفيه جواز المدح في الوجه إذا أمنت الفتنة، هذا إذا قدر أنهم ما زالوا في الحلقة، فإن قدر أنهم قد ذهبوا فلا يشمل ذلك. فآوى إلى الله فآواه الله، وتثبت على ظاهرها، والله عز وجل إذا آوى العبد أكرمه بكرامات عظيمات قد يفيده خيرا وعلما ويدفع عنه شرا وضيرا. وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، قد جاء إن الله حي ستير، إن الله لا يستحيا أن يضرب مثلا ما بعوضة فمن فوقها، فصفة الحياة ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلال وجهه. وهكذا يجب علينا جميعا أننا إذا وجدنا آية أو حديث فيهما ما يدل على إثبات الصفة لله عز وجل أن نثبت الصفة لله عز وجل كما جاء في القرآن والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ولو تأملت هذا الحديث مع شروح العلماء عليه لا سيما مثل الخطابي والحافظ والنووي والمازري والقرطبي والقاضي عياض ستجد من كثير منهم العجب العجاب، ربما يؤولون ويحرفون ويزعمون أن الله ويقولون هكذا الله منزه عن الأعراض ونحو هذا. نحن ما تكلمنا لا جوهر ولا عرض، لم نذكر شيء من هذه المصطلحات الحادثة. نحن نقول ما أثبته الله عز وجل لنفسه أثبتناه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، وما نفاه الله عز وجل عن نفسه نفيناه، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه، مع وعدنا عن 4 أمور: 2 في حال الإثبات، و2 في حال النفي. أما في حال الإثبات فالتمثيل والتكييف، وأما في حال النفي فالتعطيل والتحريف. هذه 4 أمور هي سبب الشر في هذا الباب: التمثيل والتكييف والتعطيل والتحريف. قال: وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. نسأل الله السلامة. إذا أعرض الله عن العبد قد لا يستجيب له دعاء، ولا يوفقه لخير، ولا يسدده في طريق. والحديث في جملته دليل على فضل مجالس العلم، وأنه لا يزهد فيها إلا من لم يعرف قدرها، سواء كان العلم الذي يتعلم فيها واجبا أو مستحبا. فينبغي على الإنسان ألا يحرم نفسه من الخير. وهنا مسألة نسأل عنها كثيرا، وهي: هل يجوز لي أن أطلب العلم بغير إذن الوالدين؟ هذه مسألة قد طرقت قديما وحديثا، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن طلب العلم الواجب لا يشترط فيه إذن الوالدين، ويحمل حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما، أو بلفظ آخر: ففيهما فجاهد عند مسلم، على العلم المستحب، وأيضا عند عجزهما عن إقامة أنفسهما. والقول الآخر أنه يجوز للإنسان أن يطلب العلم بغير إذن والديه حتى ولو لم يكن العلم الواجب، وإنما هو العلم المستحب. والفرق بين العلمين أن العلم الواجب هو تعلم ما يجب عليه من العبادات، والعلم المستحب هو التوسع في باب العلم والتزود، لأن يكون الرجل عالما وداعيا ومؤلفا ومصنفا ينفع الله به الناس. وهذا القول نقل السيوطي في كتاب له بعنوان: حكم من أخلد إلى الأرض، عن 11 عالما وإماما في جواز ذلك، أي في جواز طلب العلم المستحب بدون إذن الوالدين، ولا سيما في هذا الزمن، فإن كثيرا من الآباء والأمهات لا يدركون معنى العلم ولا فضل العلم. فلو ذهب ابنهم إلى أمريكا ما مانعوا ولا عارضوا، ولو ذهب يعمل في البحر أو يلعب كرة قدم ما عارضوا ولا مانعوا، وإذا ذهب للتفرغ لطلب العلم وإذا بهم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، فمثل هذا لا ينتظر الموافقة منهم. وأما الحال الأخرى، إذا كان الأبوين في حاجة إلى شغل ابنهم، فننصح ابنهم بالبقاء حتى يستقيم حالهم، أو يسر الله عز وجل من يقوم بهم مع سماع الأشرطة والدروس. وأما إذا كان لهم من الأبناء أو من غيرهم ممن يقوم بهم كمعاش أو نحو ذلك، فننصح بالتفرغ لطلب العلم، فإن في هذا نفع وفائدة للمتعلم ولوالديه وللمجتمع، والحمد لله. كم قرأنا حديث يا هلال؟